بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح هن النساء اللاتي حرم الله الزواج منهن، وينقسم إلى نوعين: النوع الأول المحرمات إلى الأبد، والنوع الثاني المحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أبد فهذه لا تحل إلى أبد الآبدين، والمحرمات إلى أمد يعني مؤقتا يزول تحريمها بزوال السبب. وموانع النكاح أو المحرمات من النكاح: تحريم المرأة جاء من شيء يسمى السبب، سبب التحريم. وسبب التحريم ينقسم إلى الأقسام التالية: أول النسب، النسب ثم الرضاء ثم المصاهرة ثم الكفر ثم الرق ثم العدد ثم الجمع ثم مانع التطليق ثلاثا ثم الزنا ثم اللعان مانع اللعان. فهذه كلها جهات توجب منع، والأخير مانع الزوجية، الحادي عشر مانع الزوجية، هذه أحد عشر مانع تمنع من النكاح. لكن بعضها يمنع إلى الأبد وبعضها يمنع إلى أمد. مثلا قلنا النسب، وهن سبع سنذكرهم، اشتمل عليها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. سبع من النسوة يحرم من جهة النسب، والنسب أصله الإضافة، لأنك تقول فلان ابن فلان فنسبته إليه، يعني أضفته إليه النسب. ثم المصاهرة، المصاهرة سيأتي زوجات الآباء وزوجات الأبناء، يعني زوجات الأصول وزوجات الفروع، وبنت الزوجة وأم الزوجة، هؤلاء أربعة من جهة المصاهرة. الرضاع من النسب، يعني الذي يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاع. هذه ثلاثة موانع: النسب، المصاهرة، الرضاع. ثم مانع الكفر، المشركة لا يجوز نكاح المشرك ولا إنكاح المشرك، فأصبح الشرك والوثنية مانعا من الزواج. ولا تمسكوا بعصم كواحد، وسنبين هذا. ومانع الرق نسبة للحر في زواجه من الأمة وله شروط، وزواج العبد من الحرة، وسنبين هذا، هذا مانع الرق. مانع العدد، رجل عنده أربع نساء ما يجوز له أن يتزوج حتى يطلق واحد تخرج من عدتها فينكح بدلها واحد، هذا مانع من جهة العدد، أنه استوفى العدد الذي له. وسنشرح هذا إن شاء الله ونبينه. مانع الجمع، ومانع الجمع أن تجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها كما سيأتي تفصيله، وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف، هذا مانع الجمع. مانع التطليق ثلاثا، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، هذه امرأة طلقها رجل ثلاث تطليقات نقول هذه محرمة عليه، لكن محرمة إلى أمد، وهو أن تنكح زوجا غيرك ويذوق عسيلك وتذوق عسيلك، فيحل لك إذا طلقها أن ترجع إليه. مانع الزنا، الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، حرم ذلك عن المؤمنين، سيأتي إن شاء الله تفصيله. كذلك أيضا عندنا مانع الزوجية، امرأة منكوحة للغير، والمحصنات من النساء، المرأة المحصنة التي في عصمة الغير ما يجوز للغير أن تزوجها إلا ما استثنى الله، وهي أن تكون ذات زوج وأسرت واسترقت، المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانها، فتستبرأ بعد سبيها كما جاء في حديث سبي أوطاس، وسيأتي إن شاء الله. هذه كلها موانع النكاح، بعدين كل مانع له تفصيلات. فبالإجمال هؤلاء المحرمات منهن محرمات إلى الأبد منهن محرمات الآن. ثم المحرمات إلى الأبد منهن من تثبت لهن المحرمين. فبسبب حرمة نكاحها يجوز لك أن تصافحها وأن تسافر معها وأن تختلي معها، اللي هي مثلا محرمات من النسب مثل الأم والبنت والأخت والخالة والعمة، فهذه محرمة محرمين. وكذلك هناك محرمة ليست بذات محرم، وهي محرمة إلى أنف. المحارم يشمل النسب والرضاع والمصاهرة فقط والزوجة، هؤلاء ثلاثة: النسب وهن السبع الذي ذكر الله عز وجل الذي ذكر الله، وأربع من جهة المصاهرة: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن، والرضاع يعني ما كان من الرضاع منهما يحرم من الرضاع ما يخرج من النسب، والزوجة. هؤلاء الأربع أي واحد منهم تحريمها يوجب المحرمية، تحريمها يوجب المحرمية، لكن البقية لا. فمثل ما يقع بعض الناس في الخطأ يقول أخت زوجتي حرام عليك فهي محرم لي، نقول لا، حرام وليست بمحرم. فقد تقدم معنا أن الله عز وجل حرم على المسلم أن ينكح جملة من النساء، وأن هؤلاء المحرمات لا يجوز للمسلم أن ينكحهن إما على التأديب وإما على التعقيد. فقسم من النساء حرم الله نكاحهن والزواج منهن إلى الأبد، وقسم من النساء حرم الله نكاحهن والزواج منهن إلى أمد، يزول الحكم لزوال السبب. فأما المحرمات إلى الأبد فذكرنا أن هذا يشمل المحرم من جهة النسب، والمحرم من جهة المصاهرة، والمحرم من جهة الرضاء، ويتبع ذلك تحريم الملاعنة. فهؤلاء النسوة لا يحل نكاحهن إلى الأبد، فعندنا النسب والمصاهرة والرضاء والملاعنة. فأما بالنسبة للنسب فسبع من النساء حرم الله عز وجل نكاحهن: أولهن الأم، ثم البنت، ثم الأخت، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، ثم العمة، ثم الخالة. فهؤلاء سبع من النسوة: الأصل والفرع ومن شاركك في أصل في فروعه من النساء، ومن شارك أصل أصله في أصله. فيشمل هذا، قلنا الأم أصل فتشمل الأم وأم الأم وأمها وإن علت كما سيأتي التفصيل، والبنت فرع هي وفروعها أو كانت من فرع ذكر كبنت الإبن. فعندنا الأصل الأمهات، وعندنا الفرع البنات، وعندنا شيء شاركنا في الأصل الأخوات. ولما كان الأخ الذكر لا يدخل في النكاح أسقط فصارت بنته، فقيل بنت الأخ، فأصبحت المحرمات هؤلاء السبع اشتملت عليهن آية النساء، ثم يدفع ذلك العمة والخالة. العمة شاركت الأب الذكر، والخالة شاركت الأم الأنثى. فنبدأ بالأم، فقال رحمه الله: تحرم إلى الأبد الأم. الأم ضابطها هي كل أنثى لها عليك ولادة، والدليل على تحريمها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الأم فإنها تشمل الأم المباشرة والأم بواسطة، فأمك وأم أمك وأم أبيك كلهن محارم يحرم نكاحهن إلى الأبد، وهي محرم يجوز الجلوس معها والخلوة بها والسفر معها. فالأم الدليل على تحريمها قلنا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والآية لما قالت أمهاتكم عمنت فشملت كل أم. ولذلك لو سئلت عن أم الجد أو أم جد الجد أو أم الأب أو أم أبي الأب فكلهن محارم ومحرمات. قال لك: ما الدليل؟ تقول: عموم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فالله لم يفرق بين أم وأخرى. ومن هنا قال العلماء: أمهات الأصول أمهات للفروع، وأجمع أهل العلم رحمهم الله على أن هذا النوع من النساء لا يحل نكاحه إلى الأبد سواء كانت أما مباشرة أو أما بواسطة.
وكل جدة وإن علت
الأم وأمها وإن علت، فقوله كل من صيغ العموم كل جدة، ما فرق بين الجدة من الوالد أو الجدة من الوالدة.
والبنت،
والبنت هذا النوع الثاني، البنت ضابطها عند أهل العلم هي كل أنثى لك عليها ولادة، كل أنثى لك عليها ولادة، يعني جاءت منك أو جاءت من نسلك، فسواء كانت بنتا مباشرة أو بنتا بواسطة، والبنت بواسطة سواء من الذكور كبنت الإبن أو بنت ابن الإبن أو بواسطة الإناث كبنت بنتك، فجميع هذا النوع من النسوة محرم إلى الأبد، ويجوز لك أن تصافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها فهي محرمة ومحرمة. ولو سئلت عن الدليل تقول عموم قوله تعالى وبناتكم، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين بنت وأخرى، فقال سبحانه وبناتكم، وبنت البنت بنت لجدها، وبنت الابن بنت لجدها ووالد أبيها، وعلى هذا فيحرم هذا النوع الثاني من المحرمات وهن البنات. نعم.
وبنت الابن،
وبنت الابن كما قلنا البنت وبنتها وإن نزلت، سواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث، تمحضت بالذكور كبنت ابني أو تمحضت بالإناث كبنت بنتي، كل ذلك محرم بإجماع العلماء رحمه الله.
وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفر،
وبنتاهما من حلال بالإجماع، من حرام هذه مسألة خلافية، نحن علمنا أن البنت من النكاح الصحيح ومن الحلال محرم ومحرم، لكن لو أنه والعياذ بالله زنى بامرأة فولدت بنتا هل يحل له نكاحها؟ أو ولدت بنتا ثم البنت تزوجت فولدت بنتا هل يحل له أن ينكح بنت بنته من الزنا أو بنت ابنه من الزنا؟ جمهور العلماء على أن الشريعة تحرم الزنا كما تحرم الحلال، ووجه ذلك أنها بضعة منه ومخلوقة من نائه وهي بنته من حيث الحقيقة، وإن كان الشرع قد أسقط هذه البنتية من حيث الحكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم الولد الفراش، قالوا فالحرام يحرم، عند هؤلاء أن الحرام يحرم، وهذا مذهب الجمهور. وهنا في هذه المسألة يكون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وحدها، فلما نظروا إلى المعنى في قوله تعالى وبناتكم أنها فرق عنه، فإن بنت الزنا فرع من مائه ومخلوقة من مائه فتنزل منزلة البنت من الحلال. وذهب طائفة من العلماء كما هو قول الشافعية أن البنت من الزنا يجوز نكاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر حجر، ووجد دلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البنت منسوبة إلى الفراش وأسقط ما بينها وبين أبيها فيجوز ما بينها وبين الزاني، وقطع الصلة بالزاني كليا فجاز له أن يطأها كالأجنبية. وهذا من يعني يعتبر من مفردات المذهب الشافعي، هذه المسألة من مفردات المذهب الشافعي، ولذلك قال بعض من ينتقد المذاهب في بعض اعتذاره عن اتباع مذهب الشافعية، وإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وفي بعض ألفاظ البيت أبيح نكاح الأخت والأخت تحرم، فهم يبيحون نكاح الأخت من الزنا والبنت من الزنا، فنكاح الأخت من الزنا والعياذ بالله كرجل زنى بامرأة فاستولدها بنتا فجاء ابنه وتزوجها، فإنه يتزوج والعياذ بالله أخته من الزنا، لكن الصحيح والذي يظهر العلم عند الله أن هذا النوع من النساء مشتبه لا يفتى بحله ولا يفتى بحرمته، لأنه فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، فشبهه من الحلال قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فأسقط ما بينه وبين الوالد من الصلة وأهدر ماء الزنا، وشبهه من الحرام أن الماء ماءه وأن التخلق من الماء وأن الخلقة موجودة فيه، وقد نص على ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث سبع أوقات، فإنه لما نهى عن وطء المسبية حتى تستبرأ رأى رجلا كأنه يريد أن يدخل على أمة المسبية، فقال صلى الله عليه وسلم: أيغدوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فجعل وطأها أثناء حملها، قال: أيغدوه في سمعه وبصره، مع أن الولد الأول ويكون دخول الثاني لا تأثير له، لكن الذي يظهر كما ذكرنا أن هذا النوع من النساء منتزع بالشبه من الوجهين، فنقول لا نحلله ولا نجزم بحله ولا نحرمه ولا نجزم بتحريمه، وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يتزوج هذا النوع الذي لا يجزم بحله ولا يجزم بحرمته.
وكل أخت.
طبعا المسألة تسري في جميع المسائل، يعني مثلا أم بنته من الزنا وهكذا بالنسبة للتحريم من جهة المصارك، تحريم من جهة النسب في المثل التي ذكرناها. نعم.
وكل أخت.
يقول رحمه الله: ومما حرم الله كل أخت. الأخت ضابطها عند أهل العلم هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معنى، فشمل ثلاثة أنواع من الأخوات: الأخت الشقيقة وهي التي شاركت في الأصلين الأب والأم، والأخت لأب وهي التي شاركت في أحد الأصلين، والأخت لأم كذلك شاركت في أحد الأصلين من جهة الإناث. هذا النوع من النساء يحرم إلى الأبد، ودليل ذلك قوله تعالى: وأخواتكم، ولم يفرق بين أخت وأخت، وعمم سبحانه وتعالى فشمل الأخت الشقيقة ولأب وأم، وأجمع العلماء على تحريم الشقاقات وكذلك الأخوات لأب وكذلك الأخوات لأم.
وبنتها
بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم بإجماع العلماء محرمة، لقوله سبحانه وتعالى: وبنات الأخت، فقد نص سبحانه وتعالى على تحريم بنت الأخت ولم يفرق بين أخت وأخت.
وبنت بنتها.
بنت الأخت هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، وبنت بنتها كل أنثى لأختك عليها ولادة بواسطة، فيشمل أن تكون بنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت، يعني مثل ما ذكرنا في الأصول أنه يستوي في فروعه ما تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث، كذلك في بنت الأخت وبنت الأخ، لأن بنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت هي بنت للأخت، والله تعالى يقول: وبنات الأخت، ولم يفرق بين بنت أخت وأخرى، فشمل الصلب وشمل الواسطة.
وبنت كل أخ.
بنت كل أخ لم يذكر الأخ، لأنه ذكر كما ذكرنا، والذكر لا يدخل التحريم لأنه ليس من جنس ما ينكح، فقال بنت الأخ. وبنت الأخ ضابطها عند العلماء هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنته بصلب أو بواسطة كبنت بنته، كبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ، يعني سواء كانت ذكرا بواسطة أو أنثى. والدليل على تحريم هذا النوع من النساء قوله تعالى: وبنات الأخ، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله.
وبنتها
كذلك.
وبنت ابنه
بنت ابن الأخ، فلو أن لأخيك ابنا وأنجب فإنك تصبح عما لجدها، وحينئذ عما لأبيها وعم الأبي عم للفرع كما ذكرنا، فبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ الحكم فيهم سواء.
وبنتها وإن ثقلت.
هذا واضح.
وكل عمة.
العمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معنى، كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه، مثل العمة لأب والعمة لأم أو فيهما معنى، وهي العمة الشقيقة، فثلاثة أنواع من العمان: العمة لأب هي التي والدها ووالد أبيك واحد ولكن الأمة مختلفة، فهذه عمة لأب، وعكسها العمة لأم، والدتها ووالدة الوالد التي هي جدتك واحدة، فهذه عمة لأم، والعمة الشقيقة هي التي شاركت الوالد في الأصلين معا في الوالد والوالدة. هذا النوع من النساء أجمع العلماء على تحريمه مطلقا، العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. والدليل على ذلك نص الله عز وجل في التنزيل وعماتكم، فنص على تحريم العمة.
وخالتي
الخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا. الخالة هي كل أنثى شاركت الوالدة اللي هي الأم في أحد أصليها، خالة لأب وخالة لأم أو فيهما معا، وهي الخالة الشقيقة. فلو أن الوالدة لها أخت من أب وأم تقول هذه خالتي شقيقة، ولها أخت من أب هذه خالة لأب، خالتي لأبي، لأنها شاركت والدتي في أبيها. وإن كانت لها أخت شاركتها في أمها تقول هذه خالة لأمها. هذا بالنسبة للعمة. العمة عرفنا الآن أنها محرمة، والخالة عرفنا أنها محرمة. هذا بالنسبة للعمة والخالة. لكن عمات الأصول عمات للفروع، وخالات الأصول خالات الفروع. فكما حرمنا عليك خالتك وعمتك، نحرم عليك خالة الأم وخالة الأب وعمة الأم وعمة الأب. فلو سألك سائل عن عمة لجده هل هي محرم؟ تقول نعم محرم لك، يجوز لك أن تستني بها وأن تجلس معها وأن تسافر بها، وأنت محرم لها، لأن خال أصلك خال لك، وخالة والدك وخالة والدتك كخالتك. وعلى هذا فإنه يسري التحريم في الخالات والعمات إذا كنا للأصول، كما يكون تحريما للشخص نفسه. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى عماتكم وخالاتكم. وقد أجمع العلماء على أن عمات الأصول عمات للفروع، وعلى أن خالات الأصول خالات للفروع. نعم.
وإن علتا
هذا معنى وإن علتا، يعني خالة الوالد وخالة الوالدة وخالة الجد وخالة الجدة وعمة الوالد وعمة الوالدة وعمة الجد وعمة الجدة، كلهن سواء في التحريم لعموم قوله تعالى وعماتكم وخالاتكم.
والملاعنة على الملاعن،
هذا النوع نوع آخر من المحرمات، الملاعنة. والملاعنة مفاعلة من اللعن، والمفاعلة تستلزم وجوب شخصين واحد فأكثر كالمقاتلة والمشاكلة، وهي تقع الملاعنة بين الزوج والزوجة. وسمي اللعان لعانا لوجود اللعن فيه والعياذ بالله. ولذلك يبتدئ الرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإنما سمي لعانا ولم يذكر الغضب، مع أن المرأة تشهد بالغضب على نفسها، والغضب أشد من اللعنة، لأن الغضب والعياذ بالله أسوأ وأشد من لعنة الله عز وجل. ومن يحدث عليه غضب فقد هواه. وقالوا لأن مناعمة المرأة للرجل لا تكون إلا بعد تمام الأيمان من الرجل، وتمام الأيمان من الرجل لا يكون إلا بعد اليمين الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نسأل الله السلامة والعافية. فتكون طبعا بالتهمة بالزنا، أن يتهم الرجل امرأته بالزنا فيراها أو يسمع بأذنه ويعلم الشيء يقينا، أو يأتيه بشهادة عدول يثق فيهم على خلاف بين العلماء، أو ينفي ولدا أنه ولده، كأن يكون هذا الولد وقع في حال غيبة يستحيل معها أن يكون منه، أو يكون وجود الشبهة. فالمهم سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بأحكام اللعان. لكن الذي يهمنا هنا مسألة، وهي أن الرجل إذا لاعن امرأته والعياذ بالله ووقع اللعان بينهما وتمت الأيمان، فرق بين الزوج والزوجة فراقا إلى الأبد، فلا تحل له أبدا حتى لو رجع عن لعانه وكذب نفسه، فهي حرام عليه إلى الأبد. ولذلك قال الراوي الحديث في حديث عويمر العجلاني في الصحيح: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يستمعان أبدا. وعلى هذا فإن اللعان يوجب الفرقة الأبدية، لكن هناك فرق بين النسب الذي ذكرناه السبع النسوة التي ذكرت وبين اللعان. والفرق أن اللعان فرقة يعني تكون المرأة محرمة وليست بذات محرم، وفي النساء محرمة ومحرمة، يعني يجوز للرجل أن يجلس مع أمه وأخته وعمته، لكن إذا ما أن المرأة يفرق بينهما ولا يجلس معها ولا يعتبر بينهما أي صلة إلى الأب. وعلى هذا تجد العلماء يقولون المرأة المحرم منك والمرأة التي يحلك أن تسافر معها والتي تأخذ حكم المحرمية هي كل أنثى تحرم إلى الأبد، أي كل أنثى محرمة إلى الأبد إلا الملاعنة، فالملاعنة لا تحكم عنها محرمة إلى الأبد. ولذلك يفرق بين الملاعن والملاعنة، ولما كان مفرقا بينهما لا يجوز له بعد ذلك أن يأتي ويقول أريد أن أتزوجها من جديد أو أريد أن أنكحها. قال يا رسول الله ما لي بعد أن لاعنها وتم اللعان بينهما؟ قال مالي يعني المهر الذي أعطيته. طيب هي زانية بعيدة أريد مالي ومهري. فقال إن كنت صادقا فبما أصبت منها يعني بما استحللت من فرجها فمهرك الذي دفعته لقاء استمتاعك قبل الزنا، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. فقوله في الصحيح هو أبعد لك منها دل على أنها هي بعيدة الآن، وأن المهر لما أراد أن يبين أنه لا يحل قال أبعد لك منها، فمعنى أن بينهما مباعدة وبينهما حرمة فلا يجتمعان أبدا.
ويحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب،
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع نص الثدي، وسيأتي إن شاء الله بيان مسائله وحقيقة، لأن العلماء أفردوا للرضاع بابا مستقلا إذ يحتاج الفقيه وطالب العلم أن يعلم حقيقة الرضاع وكيفية الرضاع ومتى يحكم بالرضاع والآثار المترتبة على الحكم به، وهذا له باب مستقل. لكن الذي يهمنا هنا أن الرضاع يؤثر كالنسب، والحجة في ذلك صريح السنة في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأم من الرضاع وبنت وأخت وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت كل هؤلاء محرمات من الرضاع كما يحرمنا من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وألحق بذلك المحرمات من المصاهرة، فأم الزوجة من الرضاع وكذلك بنتها من الرضاع كلهن محرمات، وأم أبي وزوجة أبيه من الرضاع وكذلك بنت زوجته من الرضاع كلهن محرمات. ويلتحقنا في قول جماهير السلف والخلف رحمه الله، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه،
إلا أم أخته، أم أخته من الرضاع. لو أن خديجة ومحمد ارتضعا من فاطمة فإن محمد تحرم عليه فاطمة، لكن لا تحرم عليه أم أخته خديجة لأنها أجنبية. خديجة ومحمد ارتضعا من فاطمة، ففاطمة أمهما من الرضاع، هذا ما في إشكال، أمهما من الرضاع محرمة ما عندنا إشكال. لكن أم الأخت من الرضاع التي لم يرتضع منها، أم أخته من الرضاع هذا القيد التي لم يرتضع منها، لكن أم أخته من الرضاع الذي في رضاع من هذه الإجماع محرمة لأنها أم. لكن أم أخته من الرضاع إذا اشتركت امرأة وكان للأخت التي شاركت في الرضاع أم غير التي رضعت منها فإنها أجنبية، ففي الأصل أنها أجنبية وليست محرمة. في النسب تحرم أم الأخت، ولكن في الرضاع لا تحرم أم الأخت إذا كانت على هذا الوجه. نعم.
وأخت ابنه،
وأخت ابنه من الرضاع. مثلا زيد من الناس عنده زوجة، وأثناء ما هي عنده وولدت له وساب اللبن من وطئه أرضعت محمدا، فمحمد ولد لك حيث رضع من ماء الزوجة من لبن الزوجة، فهو ناشئ عن مائك الذي ساب منه اللبن. فمحمد هذا لو كانت له أخت حل لك نكاحه، لأن الأخت أجنبية، والذي دخل للمحرمية محمد هو الذي ارتضع من زوجته، فتبقى أخواته وإخوانه على الأصل يبقون أجانب يحل نكاحهم سواء من الإناث والذكور. فيبقى التحريم للشخص الذي رضع، وهذا سنفصله إن شاء الله في كتاب الرضاع أكبر، لكن فقط ذكره المصنف هنا للاستثناء، أن الأصل يقتضي أن الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن استثنيت هاتان المسألتان لشهرتهما، وهي كما على سبيل التنبيه، وهذا على سبيل التنبيه، وإما سيأتي إن شاء الله تفصيل مسائل الرضاع وبيان مسألة لبن الفحل والآثار المترتبة على الرضاع.
ويحرم بالعقد زوجة أبيه،
ويحرم بالعقد، هذا النوع الثالث من المحرمات، النسب السبع التي تقدمها، ثم بعد ذلك الملاعنة التي ذكرها تحريم اللعان، ثم بعد ذلك الرضاع الثالث وانتهينا منه، ثم بعد ذلك سيشرع الآن في النوع الرابع وهو المصاهرة. فالنوع الثالث الرضاع انتهينا منه، فنبه المصنف على أنه يوجب التحريم في النسب، وسيأتي تفصيل الرضاع. إذا علمنا أن النسب يحرم وأن اللعان يحرم وأن الرضاع يحرم، بقي السؤال عن المصاهرة، والمصاهرة مفاعلة من الصهر، ويأتي هذا في الأصول والفروع من حيث الزوجية، فتأخذ أصلك وتأخذ فرعك، وتنظر إلى زوجة الأصل وزوجة الفرع حتى تضبط المحرمات من المصاهرة أربع، ولا بد أن تحفظهم، لأن هؤلاء النسوة محارم لك، محرمات من المصاهرة يحرم إلى الأبد، وهن محارم، لأنها كل المحارم ثلاثة، النسب والرضاع والمصاهرة، تحفظ هذه الثلاث، والواجب على كل مسلم بالغ أن يعلم هؤلاء المحارم حتى يعرف من هي المرأة التي يجوز له أن يختلي بها، ويجوز أن يصافحها، ويجوز أن يسافر معها. فبينا النسب وبينا الرضاع أنه يأخذ حكم النسب، بقي المصاهرة، هذا النوع الثالث من المحارم، وهو الرابع مما ذكره المصنف. المصاهرة إذا أردت أن تضبطها أربع من النساء، والأربع تأخذ اثنين منهم لأصلك، واحدة لأصلك وواحدة لفرعك، زوجة أصلك وزوجة فرعك، وسنبين إن شاء الله. ثم اثنين منهن أصل لزوجتك وفرع لزوجك، أم الزوجة وبنت الزوجة، حتى تحفظ المصاهرة تأخذ هذا الضابط. فعندك أصولك وفروعك، فانظر إلى نسائهم، زوجات الآباء وزوجات الأبناء، هذا نوعان، هذان نوعان من النسوة من جهة الأصول والفروع، وعندنا نوعان من النسوة من جهة النساء أو الزوجة أصلها وفرعها، فتقول أم الزوجة وبنت الزوجة، فأصلحوا أربعة. نبدأ أولا بزوجات الأصول، كل أنثى عقد عليها والدك، وإن على سواء من الذكور أو من الإناث، سواء دخل بها أو لم يدخل، طلقها بقيت في عصمته مات عنها، فإنها محرم لك إلى الأبد. زوجات الأصول، وهي كل أنثى عقد عليها أبوك وأبوه، وإن على سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. والدليل على هذا النوع الأول من أنواع المصاهرة قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف قيل إن إلا بمعنى ولا ما قد سلف، ومنه قوله تعالى قال في قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ للتساهل بتعاطي الأسباب، ومنه قول الشاعر وكل أخي مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب سحت إلا الكلب الضارب، فقيل والكلب الضارب، أي ولا يحل شراؤه وبيعه. الشاهد أن قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، فلا تستديموا نكاحهن وفارقوهن. ما موضع الشاهد من هذه الآية؟ موضع الشاهد أن الله يقول ولا تنكحوا، فحرم علينا أن ننكح ونتزوج، ما نكح آباؤكم، وانظر إلى قوله ما نكح، والمرأة منكوحة للرجل بالعقد، فإنك تصف المرأة أنها منكوحة للإنسان بمجرد العقد عليها. ومن هنا قالوا لا يشترط في تحريم زوجة الأب أن يدخل الأب بها، فلو أنه عقد عليها الساعة وطلقها مباشرة فهي محرم عليك إلى الأبد، محرمة عليك إلى الأبد. ولا تنكحوا ما نكح أي ما عقد عليه آباؤكم سواء بقوا سواء بقينا أو طلقنا أو مات الآباء عنهم وهم في عصمة إلى آخره. فلو سألك سائل عن امرأة عقد عليها جده لأبيه ثم توفي عنها أو طلقها أو لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، تقول هذه محرم لك إلى الأبد. وعلى هذا قالوا يشمل هذا الأب من جهة الأب، الأب من جهة الذكور ومن جهة الإناث، أي الذي يدري بذكور ويدري بإناث فإن زوجته محرمة إلى الأبد. النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه. وزوجة ابنه النوع الثاني زوجات الأبناء، زوجات الأبناء نفس الحكم، بمجرد أن يعقد ولدك على امرأة يحل لك أن تقابلها وأن تصافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها سواء دخل بها أو لم يدخل. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله حرم علينا حليلة الإبل وحلائل أبنائكم، لأن الآية الكريمة صدرت بقوله جل ذكره وتقدست أسماءه حرمت عليكم، فالعفو يقول وحرمت عليكم حلائل أبنائكم. فلما كان هذا أصل التقدير فمعنى ذلك، لما كان هذا أصل التقدير معنى أنه إذا كانت المرأة حليلة لولدك فإن بمجرد أن تصير حليلة فهي محرم لك. طيب لو أن الإبن طلقها بعد العقد مباشرة أو مات عنها بعد العقد المباشر فهي محرمة عليك إلى الأبد. فالله تعالى يقول وحلائل أبنائكم. قال العلماء وصف الله هذا النوع من المحرمات بكونه حليلا، وبالإجماع المرأة حليلة بالرجل بمجرد أن يعقد عليها، فإذا تم العقد فهي حليلة بحكم الشرع، والشرع وصف الحليلة حليلة الإبن بكونها محرمة. إذن فالقاعدة أن كل امرأة عقد عليها الإبن فهي محرم على والده إلى الأبد. يشمل هذا الإبن المباشر، ابنك المباشر وإبن ابنك وإبن بنتك وإن مجن. فلو سئلت عن ابن بنت وإبن ابن بنت ونحو ذلك، تزوج امرأة وعقد عليها، جاز لك بعد العقد مباشرة أن تدخل وتسلم عليها لأنها أصبحت محرما لك بمجرد العقد عليها. هذا النوع الثاني من المحرمات المصاهرة. نعم.
وزوجة ابنه وإن نزل،
وإن نزل ابن ابن وابن بنت وإن نزل، فنحظ بالذكور أو فنحظ بالإناث كما ذكرنا. والدليل عموم قوله تعالى وحلائل أبنائكم، ولم يفرق بين ابن وآخر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بأنه ابنا له مع أنه بواسطة أنثى، فدل على أن من تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أنه ابن ما دام أنه فرع له.
دون بناتهن وأمهاتهن،
دون بناتهن وأمهاتهن. فمثلا زوجة الأب لها بنت اللي هي ربيبة الأب، الوالد تزوج خديجة، فخديجة بنتها محرم لوالدها اللي هي الربيبة، يجوز لك أن تتزوج هذه الربيبة، فهي حرام على والدك ولكنها حلال لك أنت. فتحريم المصاهرة يختص بمن ذكرنا، لكن فروع المرأة اللي هي مثلا حليلة الأب لها بنت يجوز أن تتزوجها وهي ربيبة الأب، فهي حلال لوالدك يعني محرم لوالدك ولأجنبية عنك، فيجوز لك نكاحها ولا يجوز للوالد أن ينكحها.
وأمهاتهن،
وأمهاتهن، فلو مثلا أن حليلة الإبن ابن تزوج امرأة يعني عكس الأباء العام، الإبن تزوج امرأة خديجة، فأم خديجة ودفع بمجرد عقد على خديجة تحرم علي أمها وأمهات نسائكم، لكن هذه الأم تحل لأبيه فيجوز لأبيه أن يتزوجها، مثل ما ذكرنا في الربيبة اللي هي بنت زوجة الإنسان محرم له ويحرم عليه نكاحها ويجوز لابنه يتزوجها. وكذلك زوجة الابن، زوجة الابن أمها محرم للإذن وحرام عليه أن يتزوج لكن يجوز لوالده أن ينكح. على العموم هي المسألة في الشرح قد تكون غريبة بعض الشيء، لكن المسألة تحتاج إلى مراجعة. يعني إذا رجعت الأمر واضح، فالتحريم قيده الله عز وجل بضابطه، فأنت إذا قلت بنت زوجتي حرام علي وهي الربيبة فحرام عليك، لكن ليس على الوالد حرام، ليس على الابن كحرام، فالابن يجوز أن يتزوج الربيبة التي حرمت عليك وهي بنت زوجتك، وأم زوجتك حرام عليك لكنها ليست بحرام على ابنك، فيجوز له أن يتزوج. والدليل على هذا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فإن التحريم قصر على الإبن إذا تزوج امرأة أن ينكح أمها لكن لم يحرم على أبي ذلك، وقصر على الأبي إذا كان قد تزوج امرأة لها بنت أن ينكح بنتها لكن بقي ابنه وحل له ما وراء ذلك، فيجوز له أن ينكح لأنها ليست بربيبة له وإنما هي ربيبة لأبيه، وليست بأم زوجته وإنما هي أم لزوجته أبيه. فالحكم واضح في هذا، تقتر التحريم على موضعه الذي ورد به وتبقي ما عدا على الأصل من الجواز، وإذا رجعت المسألة فهي واضحة إن شاء الله.
وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد،
وتحرم أم زوجته هذا النوع الثالث، أم الزوجة وجداتها بالعقد، وهذا فيه عندنا نوعان باقيا، أم الزوجة وبنت الزوج. وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وكمال لطفه ودقة هذه الشريعة الإسلامية العظيمة، حينما جاءت تحرم أم زوجة الإنسان، الغالب أنه إذا عقد على امرأة فالبنت أجمل من أمها، وقل أن تجد رجل يطلق بنتا ويتزوج أمها، فجعل الله التحريم بمجرد العقد. ولأن البنت تصيبها من الغيرة الشديدة والأمر العظيم، لأنها يبقى بحقد على أمها لو أباح الشرع أنه لا بد إلا بعد الدخول، فجعل التحريم بمجرد العقد تحرم الأم، فأبقى يعني انظر كيف اللطف بالنسبة للزوج وبالنسبة للنفس المنكوحة وهي البنت. لكن العكس، إذا تزوج أما فإن البنت وهي الربيبة لا تحرم إلا بعد الدخول، الربيبة وربائبكم الناس في حجوركم من نسل، لأن الربيبة أجمل من أمها والبنت أجمل من أمها، فانظر كيف التوسع. فقل أن تجد يعني بطبيعة الحال الغالب أن الرجل لا يطلق امرأة ويتزوج أمها، لأن الغالب أن البنت أجمل من أمها وأكمل وأحظى في الزواج، وهذا شيء بجلي فطري، الشريعة لا تعارض الغرائب والأشياء الطبيعية، وإنما تريد أن تهدد وتقوم وتضع كل شيء في نصابه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فحكم الله الذي يقص الحق وهو خير سبحانه ما أحكم، وينبغي على طالب العلم إذا تعلم هذه الأحكام أن يزداد من العقيدة والإيمان. ما فائدة الإنسان يعرف الحكم حلال حرام، هذا لا يكفي فقط، بل ينبغي أن يصحبه اليقين بأنه ليس هناك أكمل ولا أبدأ ولا أجمل ولا أتقن من حكم الله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. من هذا الذي يستطيع أن يستدرك على رب العزة والجلال جل جلاله وتقدست أسماءه، فيجعل تحريم الأم بمجرد العقل، لكن البنت التي هي أحظى والتي هي أجمل جعلها بالدخول على أمها، فجعل الأمر على السعة. والأم إذا وجدت بنتها الغالب من الأم ولو أنها تغار، لكن حينما تجد بنتها سعيدة وتجد أنه طمعها إلى بنتها ترضى، الأم مستعدة أن تضحي بنفسها لقاء ولدها. لكن العكس، البنت قد يكون فيها من الرفوف ما ترضى أنها تترك لأمها وتحقد على أمها وينتقل إلى، فانظر يعني دقة الشريعة وحسن نظام الله سبحانه وتعالى وتنظيمه لهذا الكون وحكمه سبحانه وتعالى بين عباده، حيث يحرم فتجد أكمل ما يكون التحريم، ويبيح فتجد أجمل ما يكون الحلم وأكمل ما تكون الإباحة. فالشاهد أن أمهات النساء يحرم بمجرد العقد. فأي امرأة عقدت عليها ولم تدخل بها جاز لك أن تذهب إلى أمها وتصافحها وتقتلي بها، لأن الأم أصبحت محرما لك مع ابنتها بمجرد العقد. ما الدليل؟ قوله تعالى وأمهات نسائكم. طيب أمهات نسائكم كيف دلت الآية على أنها محرم؟ لأن الله يقول وأمهات نسائكم، فوصف المرأة من نسائك، والمرأة تكون من نسائك بمجرد العقد، ولا يشترط في وصف المرأة بكونها من نسائك الدخول. فكل امرأة عقدت عليها فهي من نسائك. وعلى هذا قال العلماء أي امرأة عقدت عليها فإن أمها محرم لك وحرام عليك إلى الأبد، لا يشترط الدخول. هذه أم المسألة الثانية، إذا ثبت أن أم المرأة تحرم يشمل هذا أمها المباشرة وأم أمها وإن علت، سواء تنحضت للذكور أو الإناث كما تقدم.
وبنتها وبنات أولادها بالدخول،
وبنتها وبنات أولادها بالدخول، أي وتحرم بنت الزوجة وبناتها بنت بنتها بالدخول بأمها. بنت الزوجة هذه تسمى الربيبة، والربيبة كل أنثى لزوجتك عليها ولادة، كل أنثى لزوجتك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة. فيمكن أن توصف الربيبة إذا كانت زوجتك جدة لها كبنت بنت زوجتك وبنت ابن زوجتك، فربيبة لك. واختلف العلماء في هذا النوع من المحرمات، طبعا الحكم بالإجماع على أن الربيبة هي لها صورتان. الربيبة لها صورتان، صورة أولى أن تتربى في حجرك، ومثال ذلك رجل ينكح امرأة وينجب منها بنتا، ثم هذه البنت يعني كانت صغيرة فمات أبوها فنشأت يتيمة فتزوجت أمها، فنشأت في حجرك، تربت في حجرك ورعايتك، بالإجماع حرام عليك ومحرم لك إلى الأبد. هذا النوع هو الربيب التي في الحجر، وقد نص الله عز وجل على ذلك يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة شرط تحريمها الدخول بأمها، كما ذكرنا أنها بنت، ويفتقر تحريم البنت التي هي الأكمل إلى الدخول بأمها. فلا تحرم الربيبة بمجرد العقد، فلو عقد على أمها ثم طلقها وتزوجها حلت. هذا بالنسبة للربيبة إذا كانت في الحجر بالإجماع. وأما إذا لم تكن في الحجر، هذا له صور، لم تكن له في الحجر، مثل رجل تزوج امرأة وأنجب منها ثم طلقها، أنجب منها بنته وبقيت في مكة، ثم انتقلت زوجته إلى المدينة عند زوج آخر، فالبنت التي في مكة تعتبر ربيبة له لكنها ليست في حجره. فهل إذا كانت بنت الزوجة ليست في حجره هل تحرم عليه؟ جمهور العلماء وأئمة السلف على أن الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة، جاءت أم حبيبة رملة من أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيها، وقالت يا رسول الله إنا نحدث عنك نافع. قالت له يا رسول الله هل لك خدمة أبي سفيان تعرض أختها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو يصرك ذات، هل يصرك أن تزوج عليك وتكون الزوجة التي عليك أختا لك؟ هل يصرك؟ لأن المعروف أن المرأة تغار من الضرر، فكيف تعرض أختها وهي تعرض أختها وتقول هل لك، أي يا رسول الله هل لك أن تنكح ابنة أبي سفيان يعني أختي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو يصرك ذات؟ فقالت يا رسول الله إنا نحدث، يعني نسمع، تعرف النساء هذه الأخبار ما تغير، إنا نحدث أنك ناكح وإني رأيت الخير وأحببت أن يشاركني في الخير أختي، رأيت أفضل من يشاركني في الخير أختي، وإلا في الأصل ما تقبل المرأة ضرا، لكن ما دام أن المسألة فيها زواج لا بد من الزواج فالأفضل أن يكون لقريب لا لغريب. فلما قالت هذه الكلمة قال من، يعني من بلغت أني أريد أن أتزوج؟ ابنة أبي سلمة إنها لو لم تكن في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأنه كان يبلغ أنه سيأخذ بنت أبي سلمة وهي طبعا أجمل وأكمل وأظهر، فتدخل شيء من غيرة التي هي طبيعة وجد منها، فأدخلت أختها فامتنع صلى الله عليه وسلم قال من بلغكم أني أتزوج ابنة أبي سلمة إنها لو لم تكن ربيبتي يعني في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. لكن أين الشاهد؟ هنا الشاهد، فلا تعرضنا هذا الحل النهي، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضنا للتحريم، لا تعرضنا لأنه من المحرمات، لا تعرضنا علي بناتكن، ما قال اللاتي في حجري، بناتكن يعني الرضائل كلهم، بناتكن ولا أخواتكن. فأخذ جماهير العلماء من هذا الحديث أن قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم نص خرج مخرج الغالب في قوله في حجوركم، والغالب أن الربيبة تكون في الحجر، وكأن القرآن يستبشئ على المسلم يستود بنت تربت في حجر مثل بناتك، يقول كيف تتزوج الربيبة وهي قد تربت في حجرك من باب التبشئ. وربائبك سيكون خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه. فالظاهرية أخذوا بقول وربائكم لا في حجوركم، وخالفوا جماهير العلماء رحمة الله على الجميع فقالوا تحرم إذا كانت في الحجر وتحل إذا لم تكن في الحجر، والجمهور قالوا تحرم في الحجر وغير الحجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرف علي بناتكن ولا أخواتكن، فقوى ما ذكرناه من أن النص خرج مخرج الغالب. وعلى هذا نأخذ الخلاصة أن المحرمات من جهة المصاهرة يشمل ذلك زوجات الآباء على العموم الذي ذكرناه، وضابطها كل أنثى عقد عليها الأب أو أبوه، وإن على سواء دخل أو لم يدخل بقيت في عصمته أو مات عنها، كذلك أيضا زوجات الأبناء وهي كل أنثى عقد عليها الإبن أو ابنه وإن نزل، وسواء دخل أو لم يدخل بقيت في عصمته أو طلقها، وكذلك أم الزوجة وضابطها كل أنثى لها على زوجتك ولاده سواء كانت مباشرة أو بواسطة، وبنت الزوجة وهي الربيبة، وشرط تحريمها الدخول بأمها، ويستوي في ذلك أن تكون في الحجر أو لا تكون في الحجر ألا ما ذكرنا.
فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا،
فإن ماتت الزوجة اللي هي أم الربيبة، الربيبة بنت الزوجة وبنت بنته، فإن ماتت أمها قبل الدخول أو بعد الخلوة وقبل الوقت حلت لزوج أمها، لأن الله يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهذا نص صريح على أن شرط تحريمها الدخول.